بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي معي من الأمس مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليه. الأخت نورة من السعودية سألت سؤالين. في سؤال الأول تقول: ما حكم الفيلر الذي يوضع تحت العين والشفايف؟ تقول: ما حكم استخدامه لملء الفراغات التي تحصل تحت العين وكذلك نفخ الشفايف؟ أخت الفاضلة نورة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجوز له أن يعيد العضو المشوه أو الأمر الذي شوه الخلقة مثلا إلى أصله، وذلك باستعمال الأدوية التي ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر. فالله جل وعلا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا يعني تشوه عضو، أو مثلا قطع عضو، أو مثلا حصل أذية لعضو، فيجوز للإنسان أن يعيده. ولذلك في حديث الثلاثة الذين ابتلوا وامتحنوا منهم الأقرع، فماذا طلب؟ قال يعني سأل الله عز وجل شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذره الناس، فهو أصلع أقرع فيريد شعر، فيجوز. ولذلك قال العلماء: يجوز مثلا الشيء الذي ذهب عن العضو، يجوز استعمال الأشياء التي تعيد العضو إلى وضعه. فبالنسبة لاستعمال الفيلر أو البوتكس مثلا في ملء الفراغات التي تحت العين مثل ما ذكرتي، أو في الأمور التي شوهت الوجه مثلا، يجوز بشرط أولا أنه يثبت بأنه لا يترتب على ذلك ضرر، يشهد أطباء أو طبيبات بأن هذا ما يترتب عليه ضرر. الثاني أن يقوم على هذه العملية امرأة بالنسبة لك. والأمر الآخر الأفضل هو الترك، هذا من جهة الأفضلية، الترك يبقي الإنسان نفسه على ما هي، خاصة فيما يتعلق بالمراحل السنية، لأن يا أختي الفاضلة كل مرحلة من مراحل عمر الإنسان لها شكلها ووضعها ولها يعني صفتها. فأحيانا التجاعيد هذه بالنسبة للكبير تجمله التجاعيد، يعني لما يذرف إلى سن متأخرة هذه التجاعيد حقيقة هي التي تجمل هذا الإنسان. ولذلك تجد يعني الناس تختلف بطبيعة الحال من حيث النظر، لكن عموما هذه ما في بأس. لكن إذا كان الغرض لزيادة التحسين، يعني مثلا نفخ الشفايف، أو مثلا تكبير الصدر، أو مثلا تكبير الثديين، أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا طلب للحسن، طلب للحسن، وليس علاج لعيب معين في البدن. أما إذا كان في عيب معين في البدن، كأن تكون بعض النساء مثلا يعني عندها مثلا مشكلة في الصدر، يجوز توسع، لأن هذا ينفر عنها زوجها، أو أنها يعني كل من رآها قال هذا عيب مثلا، ما في بأس. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لاستعمال الفيلر أو البوتكس فيما يتعلق بتعبئة الفراغات اللي في الوجه مثلا، ما في بأس. أما قضية تكبير الشفتين أو تصغير الأنف أو نفخ الخدود، هذا تمتنعين عنه بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول: أول ما تزوجت حصل بأنني أفطرت 6 أيام بسبب الجماع. يعني هي وزوجها تقول حصل 6 أيام حصل فيهما جماع، تسأل عن الحكم الشرعي في مثل هذا. أخت الفاضلة نورة بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يعظم شعائر الله، يقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. وشهر رمضان شعيرة من شعائر الله عز وجل، وركن من أركان الإسلام. ولذلك الواجب على المسلم أن يعظم هذا الشهر، يعظم نهاره وليلة. والناس منذ قديم الزمان يعرفون، حتى العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، حتى من يعيش في البادية يعرف عظمة وحرمة هذا الشهر الفضيل. ولذلك يمتنعون فعل المفطرات، حتى بعضهم من شدة الاحتياط قبل أذان الفجر بوقت يقول لك أنا أمسك، مع أن الله عز وجل ما أمر بذلك. احتياط لتعظيم لهذا الشهر، ومن أعظم المفطرات والمفسدات للصيام هو الجماع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه كفارة مغلظة، كفارة مغلظة، وربنا جل وعلا أذن بالجماع في الليل، أذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، يعني في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشد شعر رأسه، وفي رواية يضرب صدره، قال يا رسول احترقت، شوف التأثر، تأثر من الفعل الذي أقضي، يعلم بأنه انتهاك لحرمات الله، قال احترقت، فقال رسول وما أحرقك، ما الذي أحرقك؟ قال أتيت أهلي في رمضان، فسكت النبي، قال اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل أهلكني إلا الصوم؟ قال أطعم 60 مسكينا. والمعنى بأن هذه يسمى عند أهل العلم كفارة مغلظة. فمن جامع في نهار رمضان عددا من الأيام، فجامع في عدد من الأيام، ففي كل يوم من الأيام عليه كفارة، كل يوم. هذاك لو جامع في اليوم الواحد مثلا في نهار رمضان جامع مرتين مثلا في اليوم الواحد ما عليه إلا كفارة واحدة، لكن أن يجامع كل يوم فإنه أفسد صيامه كل يوم بذاته. فالآن عليكم كفارة 6 أيام أنت وزوجك، وأنت ما دمت راضية ما كان يجب عليك أن توافقينه وأن تطاوعينه، ما كان يجب عليك، وخاصة أنت ذكرت بالأمس أنك تعرفين الأحكام هذه، ولكن تذكرين بأن الزوج يعني فيه صعوبة شوي وكذا، لكن مهما كان ما يجوز، ما يجوز، لأن هذا معصية. الله عز وجل يقول ولا يعصينك في معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالآن يا أخت الفاضل الواجب عليكم 6 كفارات، الآن ما في رقاب، تنتقلون إلى صيام صيام شهرين متتابعين عن كل يوم، شهرين متتابعين عن كل يوم. تقولين والله الأمر صعب ومكلف بالنسبة لي، سيضعني في ضيق، سيضع زوجي في ضيق، ممكن الواحد يترخص لكم بفتاوى بعض العلماء الذين يرون بأن الكفارة ليست على الترتيب، مع أن الذي أفتي به في هذا البرنامج أن الكفارة على الترتيب، وأنت الآن عليك 12 شهر، فممكن تصومين الشهرين عن اليوم الأول شهرين متتابعين أنت وزوجك، والباقي تطعمون عن كل يوم 60 مسكينا. تقول لا والله أنا عندي قدرة وعندي استطاعة وأبغى رضا ربي، الله يعينك على الأشهر. تقول لا والله يا شيخ فيها صعوبة وفيها حرج وعندي أطفال وأرضع وعندي كذا وعندي وزوجي إنسان مثلا يعني مثل ما ذكرت أمس يعني شيء من كذا، ممكن تنتقلون إلى إطعام 60 مسكينا عن كل يوم. طيب أعتذر، عندي مكالمات كثيرة تنتظر، تفضلوا. تفضل يا نور. نور راحت، نور. طيب تفضل يا حسين.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركيك يا شيخ. عندي سؤالين بالله.
تفضل.
السؤال الأول الرواتب، هل نبي الصلاة 4 ركعات قبل الظهر أم ما بين الإقامة والصلاة، ما بين الإقامة والإذان؟
إن شاء الله.
الرواتب بتاع الظهر.
إن شاء الله.
الـ4 ركعات هل يصليهم اللي ما بين الإذان والإقامة أم قبل الإذان؟
واضح يا حسين، واضح. عطنا السؤال الثاني قبل ما ينقطع عليك الخط.
ماشي. السؤال الثاني أنا محصل مبلغ 100,000 جنيه لمن عام 2013، هل وأنا خدم زكي سنة واحدة أم زكي كل السنوات هذه؟
هذا من وين جاك المبلغ يا حسين؟ حسين من وين جاك المبلغ؟
أنا أنت عارف البلاد، أنا محصل حكم من 100,000 جنيه.
حسين من وين جاك المبلغ؟ من أين جاك المبلغ؟
من السوق، مم أنا صار لي بنات مشاكل، مم صارت قضية فيهم كتبت الحكم 100,000 جنيه. لكن من 2013 هتو ما حصلتهمش على أساس البلاد خيبة والبلاد ما فيهاش،
يعني كانت 100,000
لكن قالوا لي حاي نفتولك بدي الله حتولي دولة النفس. هل أنا حصل بعض
مشكلة تردد في الصوت؟ كان المبلغ مفقود يا حسين، كان مفقود؟
لا مبلغ كان عنده محلات اخذوه مني بقوة
أخذوا بالقوة. طيب يا حسين خلاص واضح.
كسبت قضية فيهم.
طيب يا حسين واضح واضح.
أهلا
وسهلا مرحبا مرحبا. تفضلي وفاء.
أهلا السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. يا شيخ بس بغيت أسألك سؤالين الله يجزاك خير. في أنا الحمد لله أني أقوم أنا آخر الليل على الساعة 3 وأصلي لله يكتب لي وأدعي ربي وده. وبعدين طبعا بعد ما يذن بشويه اصلي الركعتين اللي قبل الفرض.
اي
بعدين اصلي الفرض على طول. قالوا لي لا ما يجوز لازم لين يقيم الصلاه ويصلون الرجال بعدين انت تصلين الفرض.
طيب السؤال الثاني يعني
السؤال الثاني يعني عندي شويه مبلغ ودي اطلع الناس يعني محتاجين فقراء. هل اعطيه اللي ينظفون بالشوارع يعني هم اللي محتاجين أكثر.
إن شاء الله يا وفاء.
الله يجزاك خير.
مرحبا أختي مرحبا مع السلامة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أبغى رقمك وعندي سؤال.
تفضلي.
السؤال أنا عندي بنت معاقة إعاقة كاملة. وأنا أعاني والمعاناة ما يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولكني همي الوحيد إني لا أموت وأتركها في الدنيا هذه. هل معي حق في هذا الهم؟
طيب يا أم محمد.
الثاني أشكر المسؤولين عن هذه القناة في تأخيرهم للبرنامج لنص ساعة. الله يجزيهم خير.
الحمد لله جزاكم الله خير. مرحبا أختي أهلا
وسهلا. جزاك الله خير. مرحب. الله يجزيك خير.
مرحبا. أم مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول عندي كان صاحبتي استلفت منها فلوس يعني هي بتقول لي احنا اخوات.
اي
وبقول لها انا بجيبهم لي تقول لي احنا اخوات في الاخر بتقول لي خلاص اذا لقيتهم جيبيهم. فتوفت يعني انا ما حاضره على ما توفت. توفت في بلدنا هنا. اي ويعني انا شلت منها مبلغ كده مبلغ يعني شو اسوي فيه هذا يعني هي توفت ما عندها اولاد.
هي ما سامحتك فيها قالت لك اذا توفر
لا يعني هي قالت نحن اخوات. ايوه هي قالت نحن اخوات.
اي يعني يسرت عليكي.
نحن اخوات تقول لما انا بقول لها كل يوم كده بدون خلاص لقيتي وجيبيهم
ان شاء الله يا مصطفى.
فتوفت وبعد السؤال الثاني انا بغسل في الوضوء ما بقدر اوطي عشان اغسل رجلي. اي فبصب الميه كده من اليمين فوق عليهم يعني ثلاث مرات في كل رجل.
ومصطفى في واحد اسمه سالم أخونا سالم أبو ظبي نفس السؤال أمس سأله واليوم بجاوبه إن شاء الله سأجاوب لك وله نفس السؤال.
إن شاء الله
أبشري أبشري أبشري.
الله يحفظك يا رب.
مرحبا مرحبا.
الله يبارك.
مريم. عليكم السلام.
صحيح شيخ هذا أسأل هل يجوز للرجل مثل
مريم.
أيوة
ما نسمع الله يهديك أرفع الصوت.
هل يجوز للرجل لف خاتم مطلي بالذهب مطلي يعني وش يكون خاتم
مطلي؟ ها
ايوه مطلي.
اي طيب يا مريم مرحبا اختي. ابو عيسى.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك وغير اسالك عن القران في المسجد يعني عندي قرانين في المسجد واحد في المسجد واحد في البيت بس في المسجد اقرا صوره ثانيه في البيت اقرا صوره ثانيه يعني زين ولا
يعني اللي في المسجد تقرا فيه واللي في البيت تقرا فيه كل واحد لوحده ختمه
اقرا واحد علي اقرا اللي اختم هي وفي البيت بدي اختم بس اقرا يعني صوره غير صوره غير
يعني
مثل البقرة أقرأها في وين مثل أقول لك النساء أقرأها في البيت ولا النساء أقرأها في البيت ولا البقرة أقرأها في المسجد يعني هالشكل.
إن شاء الله يا أبو عيسى الله يحفظك. عندك سؤال آخر؟
السؤال الآخر من فضلك الصبح لما تطلع الشمس تصلي القبيل والظهر أصلي 4 ركعات وفي الليل أصلي 8 ركعات وقريب الصبح أصلي 5 ركعات خمس يعني أنا كان يعني ما في وقت في وقت ربع ساعة لي أروح المسجد بعد أصلي صلاة تحية المسجد يجوز ولا
إن شاء الله يعني بيس إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أن أخي صار في موقف بينه وبين زوجته، فعصب عليها وقال لها أنت طالق ثلاث مرات. هو أخي مرضان، هيش في مرض حيل يعني ما شفته مثيل، غيرة شكوك ظنون، دائما يشك بزوجته، حتى أمه أحيانا لما تحكي عليه وتقول له حرام تظلمها، يغلط حتى على أمه، يزجرها على والده وعلى أخوانه، كل العيلة يعني ما تقدر توقف بوجههم. عنده يعني حتى أحيانا لما الواحد يقول أريد مثلا أخذه على دكتور أو على شيخ يرقي، يجن جنونه، مستحيل تقدر تناقشه بهالموضوع.
هو طبيعي في حياته، يعني طبيعي في حياته، عنده وظيفة، عنده عمل،
عنده وظيفة ويشتغل، بس عقليته تحسه مختلف عن العالم. مو طبيعي تحسه دائما. أنا أحسن من أروح أزورهم أظل مجافي، أنه ما مدي يعني حتى أني أخذ معاه بالحشي أو بالكلام، دائما أخذين احتياطاتنا معاه.
كم عمره أم سعد؟
يمكن 28 تقريبا.
ما عنده مرض توحد يعني ولا شيء؟
والله ما أعرف يا دكتور، إحنا ما عرضنا على دكتور يعني بعد ما تزوج اكتشفنا عنه شغلات، كان فيه هو يعني أعزب، بس بعد ما تزوج حيل يعني
جاب
على زوجته
حرام. جاب عيال؟
ايه عنده عيال. هو طيب. المشكلة عياله.
ابشر يا ام سعد، تسمعين ان شاء الله التوجيه.
تسلم يا
مرحبا اختي. ها سيدة،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
سؤال الاول، عندي أولادي هنا في فرنسا، ربيتهم على طريقة إسلامية، على دين، على شو كل درتو، ما لا غالب ما يصلي وليش ما يصلي وليش، وهذا هلكني بزاف، نبكي الليل مع النهار على الصلاة.
الله المستعان.
نطلب منكم يا ندعي لهم إن شاء الله ربي يهديهم.
كم أعمارهم؟
واحد عنده 26.
أيوة.
وواحد عنده 22.
طيب يا سيدة، عندك سؤال آخر أختي؟
والسؤال الثاني، ما حكم الشرع في رحمك توصل ويزيد يقطعك، روح ليهم ويزيدوا يقطعوني، نروح ليهم ويزيدوا يقطعوني، ما أنا مريضة ما قدرتش نحمل هذا الشيء.
أبشر يا سيدة، أبشري. مرحبا.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. مرحبا أخت. طيب أرجع إلى الأسئلة، نكتفي بهذه المجموعة. الأخ أبو عبد المجيد من السعودية بالأمس يقول حصل طلاق بينه وبين زوجته مرتين عن طريق الواتس، يقول هل يقع؟ طبعا الطلاق معلق كما ذكر الأخ أبو عبد المجيد، ويظهر أبو عبد المجيد أيضا فيما فهمت منه عنده إشكالات في قضية معرفة العدة، فيقول 3 أشهر وكذا، وهذا طبعا غلط. للأسف الشديد أغلب الناس، أغلب الأزواج عندهم مشكلة في قضية العدة، مع أنني خصصت أكثر من حلقة خاصة في شرح مسائل العدة وكيفية العداد وكيف تعتد المرأة وكيف تخرج من العدة وكذا، لكن للأسف نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. كثير من الناس ما يحرص على مثل هذا، مع أنها مهمة. يعني الآن يجب على كل زوج أن يتعلم مسائل العدة، لأن قضية مصيرية تتعلق بحلال أو حرام، يجب على كل مرأة أن تتعلم العدة. الآن أغلب الناس يتصلون مثلا بنا سواء هنا في البرنامج أو خارج البرنامج، يقول لك والله مثلا أحد الأخوات من أسبوعين تقريبا اتصلت، قالت طلقها زوجها، وقال والله قالوا العدة 4 أشهر. سبحان الله، كيف العدة 4 أشهر؟ هذه عدة المتوفى عنها زوجه، لا ونقصين بعد 10 أيام، 4 أشهر و10 أيام، هذه المتوفى عنها زوجها. أما المرأة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض تعتد 3 حيض، يمكن تطلع بشهر واحد من العدة إذا حاضت 3 مرات. بعض النساء تحيض يوم وليلة وتجيها الدورة مرة ثانية وثالثة بالشهر الواحد وموجودات، وبعض الحريم في شهرين تطلع من العدة. ومعلقين بعض الناس معلق على قضية 4 أشهر و3 أشهر، وهذا غلط. 3 أشهر يا إخواني ويا أخواتي هذه للمرأة الآيسة اللي خلاص انقطع عنها الدم، أو المرأة الصغيرة اللي ما جتها الدورة بعد وطلقت، كل شهر في مقابل حيضة، كل شهر في مقابل حيضة،
أنا أقول هذا الكلام لأني أمس التقطت من الأخ أبو عبد المجيد يقول إني قعدت 3 أشهر وشيء من هذا القبيل. طيب نرجع لسؤالك يا أبو عبد المجيد. أبو عبد المجيد، أولا العلماء يقولون الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، فكتابة الطلاق مثل التكلم به والتلفظ به. فإذا كتبت برسالة أو بالواتساب أو SMS أو أي شيء من الأنواع هذه، وأنت اللي كاتب ما هو بشخص آخر وقاصد ورسلت لزوجتك وناوي يعني بهذه الطريقة تلفظت بالطلاق، وقع الطلاق بارك الله فيك. هنا قول لبعض الفقهاء بأن الكتابة لا تقع إلا بعد يعني التلفظ، يعني بعد الكتابة تلفظ، لكن الصواب بأن الطلاق يقع. هذه واحدة، الطلاق بالكتابة يقع، ولذلك رسالة لكثير من الأزواج والزوجات يتقون الله. بعض الأزواج الآن يمزح مع زوجته يرسل له يقول أنت طالق، وتتفاجأ المسكينة ليش يا فلان، قال والله أمزح معك، ما في يمزح معك، 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، من تلفظ بالطلاق ولو مازحا طلقت زوجته. الأمر الثاني أخوي الفاضل، بالنسبة لك أنت فيما يظهر أنك علقت الطلاق، وأنا أمس استفصلت منك واستفسرت من نيتك، فتبين بأنك أنت ما نويت الطلاق وإنما نويت التهديد، خاصة وأن عندك مشكلة الآن، طلقت مرتين ورجعت وشيء من هذا القبيل، والرجوع هذا كيف كان؟ لم يكن بطريق شرعي. ولذلك أخي الفاضل أفتيك بأن ما دمت أنك يعني أرسلت لها إن لم ترجعي فأنت طالق يوم الاثنين، قلت لها يوم الاثنين فأنت طالق، وأنت يعني تقول والله عز وجل هو المطلع على نيتك، تقول بأنك ما نويت الطلاق أصلا إنما نويت التهديد، تهديدها وتحريضها على أن ترجع للبيت، ما يقع. هذه كفارة يمين في الأولى وكفارة يمين عليك في الثانية، وهذا طبعا الكلام أقول لك لأنك أنت متورط أصلا، ولو أفتيتك بكلام الجمهور وقعت في مصيبة يعني كبيرة جدا، لأنك أصلا ما عقدت عليه عقد جديد، وبعد حسب كلامك بعد مرور 3 أشهر وشيء من هذا القبيل. ولذلك تكفر عن يمينك الأولى وتكفر عن يمينك الثانية ما دمت، وأكرر عليك أنك لم تقصد الطلاق وإنما تريد زوجتك، لكن بسبب الإشكالات اللي بينك وبينها حاولت أنك تهددها عن طريق الطلاق وأرسلتها رسالة، فهذه كفارة يمين بارك الله فيك. وأفتى بهذا جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والاجتهاد المطلق، أفتوا بهذا بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل هذه زوجتك، لكن مستقبلا اتق الله في أهلك وزوجتك ولا تتلفظ بالطلاق. الطلاق يا أبو عبد المجيد آخر إجراء، آخر حل، آخر علاج يلجأ إليه الرجل من الغلط والخطأ، جعل الطلاق الحل الأول. الآن أنت تورطت، وكثير من الناس متورطين لما يجعلون الطلاق هو الحل الأول، وهذا غلط، ما يجوز، حرام. الطلاق هو حل عقد الزوجية الذي عظمه الله عز وجل بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما يستهان به بمثل هذه الطريقة، ولا تستعمل هناك خطوات كثيرة يعني جدا ممكن أنك تستعملها في قضية أنك ترجع زوجتك إلى بيت الزوجية وترجع إلى رشدها بغير الطلاق، ما الطلاق ما ينفع. هذه عاندتك الآن، قلت لها إذا ما جيت الاثنين فأنت الطالق، عاندتك والله ما ردت عليك، صح ولا لا؟ متورط أنت. ولذلك خلف هذا، والمرأة بعد ما تصحاها ويطلع اللي في راسها تندم، وما عندها مشكلة أنها تدمر الأسرة في الغالب، ولا في نساء عاقلات ولله الحمد، بعدين تبدا المراه تفكر تفكير جدي وتقول ليتني رحت وليتني كذا. فانت يا اخي الفاضل بدل الدخول في هذه الدهاليز وهذه المسارب الضيقه وهذا الحرج اللي تضع نفسك فيه، لا تلجا الى الطلاق ما دمت تريد زوجتك. اللي ما يبغى زوجته هو اللي يطلق، اما يطلق ثم يقول والله تعالي وارجع ويروح يستفتي انه، هذا غلط. الطلاق هو الانسان خلاص وصل الى مرحله مثل ما يقولون امام طريق مسدود، ما عنده حل اخر، أو أنه خلاص كره الزوجان بعضهما، في هذه الحالة يطلق الرجل امرأته. الطلاق السني طبعا. أبو سالم طبعا من أبو ظبي يسأل عن غسل الأرجل، يقول أثناء الوضوء، يقول أنا ما أقدر أرفع رجلي على الحنفية، يقول ممكن أنني يعني أغسلهما في الأسفل من دون تدليك. وطبعا اليوم الأخت أم مصطفى أيضا وعدتها، أنا قلت نفس الجواب أخي أبو الأخ سالم وأختي أم مصطفى الله يرضى عليكم، بالنسبة لي غسل الرجلين من فروض الوضوء. بالنسبة للدلك هذا مستحب عند جماهير أهل العلم، بعض المذاهب الفقهية يوجبونه، يقول واجب. الصحيح بأنه مستحب وليس بواجب. حتى الذين يقولون بالوجوب يقولون يكفي إمرار اليد على العضو، ما يلزم الفرك وإخراج مثلا الأوساخ أو شيء. حتى الذين يقولون بالفرضية يقول ما يلزم أن الواحد يدلك بهذه الطريقة، لا، يقول يكفي أنه يمر بيده على العضو. ولذلك كلام الجمهور هو الصواب، وهو أيضا القول الثاني في المذهب الذي يرى فرضية الدلك ويرون بأنه سنة، هذا القول الثاني. لكن المذهب المعتمد على الوجوب. فيا أخي الفاضل الله يرضى عليك، أخوي سالم، أختي مصطفى، ما في حرج، ولا يلزم ترفع رجلك على المغسلة. وأنت الآن يعني أهم شيء أنه تعمم القدم مع الكعبين، تعممهما بالماء، يعني الماء يصل إلى الجميع. والآن لو استخدمت مثلا الحوض المائي أو إناء، أو مثلا استخدمت اللي والهوز هذا في الصب على الرجل بهذه الطريقة، هذا اللي فيه الضغط الهواء، هذا يؤدي أكثر من الدلك، هذا يؤدي أكثر من الدلك. لو حطيت رجلك في إناء وغطى الماء القدم ما في شيء، ولو نزلت مثلا صبيت الماء على رجلك وفركتها بالنعل، أكرمكم الله، رجلك فركتها بالنعل يصلها الماء. كان علي رضي الله عنه إذا توضأ صب الماء ورجليه فيهما النعلين، يعني رجليه في النعلين ويصب الماء ويدلك رجليه في النعلين رضي الله عنه. سالم يقول شخص متعود على التلفظ بالنية، يقول هو يعرف بأن غلط الآن وعمره فوق 40 ولسانه متعود، يقول ماذا يفعل؟ يتعود على ترك التلفظ بالنية، يتعود على ترك التلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة يا أخوي سالم، بدعة. وأنت ما شاء الله عرفت هذا الحكم، ولذلك قضية والله أن الإنسان يتعود الأمور مثل ما تعود على التلفظ يتعود على الترك، يتعود على الترك. فإذا جاء يصلي مثلا ما يوي، إذا جاء لسانه ينطق يتوقف، أو إذا نطق يترك، لأن النية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلب، ما هي من أعمال اللسان. والله عز وجل هو المطلع على القلوب. وبعدين أي شيء الإنسان يذهب إليه هذا نواه، سواء في أمور الدين أو الدنيا. تخيل الآن أنت رايح للدوام الصبح، شفت واحد يا أبو يا أخوي سالم، شفت بعمرك واحد اللي جاء يطلع الدوام قال نويت وأنا أذهب إلى الشغل هذا اليوم الساعة 7:30 راكبا السيارة أو القطار أو الباص. ما شفت أحد، ما حد يقول الكلام هذا. أنت لما تجي رايح للمسجد صلاة الظهر ليش رايح؟ تصلي صلاة الظهر، هذا محلها القلب. أنت رايح الفجر المغرب العصر العشاء، أنت رايح تتوضأ داخل هل يحتاج تقول نويت وأنا؟ كأنك تقول يا ربي أنت ما تعلم، أنا اللي أعلمك يا ربي وأخبرك اللي بقلبي. لا، ما يجوز، ما يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية أبدا، والصحابة ما تلفظوا بالنية أبدا، ولئما الأربعة المتبعين أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن هلال الشيباني الأربعة، ما أحد منهم قال يجب التلفظ بالنية أبدا أبدا. هذه كتبهم موجودة وأقوالهم موجودة. فلذلك يا أخي الفاضل لازم تنتهي عن هذا، ولازم تعود لسانك، ولا يجوز أنك تستمر ما دمت عرفت الحق. لا يجوز تتلفظ بهذا، لأنك كأنك تقول يا رب أنت ما تدري وش اللي بقلبي وش اللي بنيت، بخبرك يا رب. ها، هذا المعنى، تعالى الله وحاشا، وأنت إن شاء الله ما تقصد هذا الشيء. ولذلك التلفظ بالنية لو كان خيرا لقاله النبي صلى الله عليه وسلم، لقاله الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما أحد منهم ولا الصحابة كلهم أحد كان يتلفظ منهم بالنية. حسين الليبي يسأل يقول بالنسبة لصلاة الرواتب السنن الراتبة، يقول أصلي قبل الظهر 4، يقول هل هذا بعد الأذان قبل الإقامة أم ماذا؟ أخوي حسين الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص، خذها قاعدة مني، خذها قاعدة، أي سنة راتبة قبلية فهي بعد الأذان قبل الإقامة، أي سنة راتبة قبلية فهي بعد الأذان قبل الإقامة. طيب ما هي السنن الرواتب القبلية؟ الفجر والظهر. عندنا الفجر ركعتين قبل الفريضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. طبعا 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، اللي واظب عليه يبني الله عز وجل له بيت في الجنة. طيب متى وقتها؟ إذا أذن أذان الفجر الذي يحرم على الصائم أن يأكل إذا كان يريد الصوم، تبدأ تصلي السنة الراتبة وبعدين تصلي الفريضة. طيب لو صليت قبل الأذان هذا من قيام الليل وليس سنة الفجر القبلية، هذه أصبحت تبع قيام الليل. طيب الظهر متى؟ بعد أذان الظهر. طيب لو صليت الأربعة قبل أذان الظهر هذه من صلاة الضحى، ما لها علاقة بالسنة الراتبة. واضح بارك الله فيك؟ ولذلك بارك الله فيك تصليها ركعتين ركعتين بعد أذان الظهر. حسين يقول عندي محلات ودكاكين أخذت مني بالقوة ثم استرديتها، الآن حصلت 100,000 جنيه. يقول هذه السنوات كلها هل أزكيها؟ لا ما تزكيها بارك الله فيك، وإنما تزكي عن سنة واحدة فقط وهي السنة التي قبضت فيها المبلغ. أنت الآن لما قبضت المبلغ تزكي عن سنة واحدة. لماذا؟ لأن هذا المال كان في حكم المفقود، كأنه مفقود ما عندك شيء بسبب القهر الذي حصلته والقوة والغلبة والغصب الذي جرى عليك من خلال أموالك والعقار اللي عندك أو الدكاكين. ولذلك ما دام قبضتها الآن تزكي عن سنة واحدة، حتى لو كان قبل 10 سنوات ما تزكي الحمد لله، وهذا فضل الله عز وجل على عباده. وفاء من السعودية تقول يعني أنا أقوم آخر الليل الساعة 3 أصلي وأدعي وبعد الأذان أصلي ركعتين قبل الفرض. يقول قالوا لي لا ما يصلح أنك تصلين بعد السنة حتى ينتهي المسجد، يصلون الرجاجيل ويقومون الصلاة ويصلون وتصلين بعد ذلك. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام غير صحيح يا أخت الفاضل. أنا دائما أقول ما في علاقة يا إخواني وأخواتي، ما في علاقة لصلاة المرأة في البيت بصلاة الرجال في المسجد، ما في علاقة. إذا دخل عليك وقت صلاة الصبح الآن أذان الفجر، أنت قمت الليل وصليت الحمد لله ما قدر الله لك واستغفرتي وهذه نعمة من نعم الله، إلزمي هذا الباب واستمري عليه. أذن الفجر طبعا الأذان الثاني، عاد ما أدري عندكم يأذن أذانين ولا أذان واحد. إذا أذن الفجر الأذان اللي ذكرت قبل شوي، الأذان الذي إذا كان في رمضان يحرم على الإنسان يأكل بعده، ها وأذن خلاص بعد ما ينتهي الأذان تصلي ركعتين، هذه سنة الفجر القبلية، تمكثي لك 5 دقائق 7 دقائق وتقيمين الصلاة وتصلين، ما لك علاقة في المسجد. واللي يقولك هذا الكلام غلطان غلطان، ما لك علاقة، لو لك علاقة رحت المسجد ما قعدت في البيت تصلين. فما يجوز الإنسان يفتي بغير علم أو أنه يجيب كلام من عند راسه، لا لا لا، قولي لهم ونبيهم قولوا اتقوا الله وخافوا الله عز وجل، الصلاة تجب بالوقت، الصلاة تجب بالوقت. الآن لو جيت تصلين الفجر مثلا مع الأذان، عندك شغل عندك عمل عندك سفر، ما حد يقول، ما أحد من العلماء يقول حرام أو الصلاة باطل. لو واحد الآن المغرب هو عنده سفر وأذن المغرب قال أنا ما أقدر أنتظر وصلى على طول الصلاة، ما عليه شيء لأن الوقت دخل. الآن اللي الوقت اللي بين الأذان والإقامة هذا حتى يستعد الناس للوضوء، وحتى يغلق الناس محلاتهم ليلحقوا الصلاة، وحتى يتهيأ من يريد اللباس للصلاة ويجعلونها ليرتاح الناس حتى يأخذوا راحتهم. لكن لو جت المرأة وصلت مع الأذان صلاتها صحيحة والحمد لله. الفجر ليش يحتاطون أحيانا؟ ليش أنا قلت لك 5 دقائق؟ لأن دائما الفجر أغلب الناس فيه مشاكل، قضية تحديد الفجر الصادق والفجر الكاذب. 5 دقائق 10 دقائق تصلين ولا لك علاقة بالمسجد بارك الله فيك. الأخت وفاء تقول عندي مبلغ من المال وحابة أعطي على الفقراء والمساكين. تقول هذول اللي نظفون في الشارع يستحقون؟ نعم يستحقون. هذا اللي نظف الشارع إذا لم يكن هو المستحق، من الذي يستحق؟ هذا ترك وطنه وبلده وديرته وعياله وأهله وجاء تغرب ويشتغل هذه الشغلة التي يعني فيها من التعب والإرهاق وفيها من يعني الابتذال وفيها شيء من ما في شك يا أخت الفاضل، هؤلاء يعني يستحقون أكثر من غيرهم، فتعطي لهم ما في شيء. وأيضا لا تنسين يوجد يا أختي وفاء من الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، إذا رآهم الجاهل يحسبهم أغنياء، يقول ما شاء الله هذول ساكنين وكذا، لكن من داخل يعني بأمس الحاجة مسحوقين سحق، موجودين في كل مصر وعصر وزمان ومكان، لأن سنة الله الكونية خلق الغنى والفقر، خلق الأغنياء والفقراء، وجعل للفقراء حق في أموال الأغنياء. فيعني لا تقولي والله بس هذول المحتاجين، لا فيه لو سألتي دلوك الناس على بيوت ما يجدون شيء، لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، بعضهم ما عنده إلا وجبة واحدة ويلا ويلا مثل ما يقولون، وجبة واحدة في اليوم، ها؟ وبعضهم عطل عياله حتى عن المدارس ما يقدر يدرسهم، ما عنده رسوم ما عنده كذا. فتنبهي لهذا الله يرضى عليك. أم محمد من السعودية تقول عندها بنت معاقة، تقول أعاني معها معاناة شديدة، وهم الوحيد تقول ألا أموت إلا وقد يعني اعتنيت فيها وكذا. يا أم محمد أسأل الله تعالى أن يفرغ عليك صبرا، أسأل الله تعالى أن يثبتك، وهذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به أحبابه وأولياءه. فالله جل وعلا يقول ولنبلونكم، قاعدة ولنبلونكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. والابتلاءات أنواع وأشكال، الإنسان قد يبتلى بنفسه أو ببدنه أو يبتلى بأولاده أو يبتلى بسيارته أو يبتلى بجار أو يبتلى بزميل في العمل أو يبتلى برحم قريب، مثل بعض الأسئلة تجينا تسلط الأرحام والأقارب على بعضهم البعض، أو يبتلى بخسارة أو بحادث أو يبتلى بمرض. وهذه سنة الله الكونية القدرية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويل أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولنبلونكم، قال العلماء على تقدير قسم، يعني قال يعني والله لنبلونكم. فالله جل وعلا يبتلي عباده وخلقه بأنواع الابتلاءات. فأنت الآن مبتلى، والآن هذا الحس الحس الأمومة وهذه الرحمة اللي جعلها الله عز وجل في قلبك، والله هذه نعمة أخرى من نعم الله عز وجل عليك. مع هذه الشفقة الله عز وجل جعل في قلبك رحمة. تدرين يا أختي محمد، في أمهات يعني بلغ القسوة في قلوبهن لدرجة يدعون على أولادهم المعاقين، يقول ليت الله يأخذه حتى أرتاح الدور الراحة، وهذا لا شك بأن دليل على قسوة في القلب، نسأل الله عافية، وعلى رغبة في الدنيا ويعني أخذ زينة الدنيا وأهواء تلعب بالناس. فأنت في نعمة، واسأل الله عز وجل الإعانة، وصدقيني كل لحظة من لحظات حياتك تقومين على هذا على هذه البنت المعاقة المريضة المحتاجة لك، والله تؤجرين. أنت جالسة تتاجرين مع الله، أنت الآن قاعدة تتاجرين مع الله، والتجارة مع الله ما هو بدرهم ودينار وريال، التجارة مع الله حسنات حسنات، تأتين يوم القيامة وإذا ميزانك ثقيل بالحسنات. فاحتسب الأجر، واحرصي دائما على الدعاء وسؤال الله عز وجل، وأبشر بخير. ومن رحم عبدا رحمه الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته إحدى بناته أرسلت إليه تقول يا رسول الله عندي ولد يحتضر، عنده ولد صغير يحتضر، فالرسول عليه الصلاة والسلام الرحمة اللي في قلبه منعته، لأن الرسول ما يملك دمعته لما يشوف مثل هذه المشاهد عليه الصلاة والسلام، فأصرت إليه إلا تأتي. فراح النبي صلى الله عليه وسلم هو مجموعة من أصحابه، فلما دخل أخذ الغلام الطفل الصغير، فإذا نفسه تقعقع كأنها شن يابسة يعني يحتضر، فدمعت عينا النبي عليه الصلاة، بكى عليه الصلاة والسلام، ما تحمل هذا المشهد وهذا المنظر، لأن رق لو كانت الرحمة إنسانا لكانت محمدا عليه الصلاة والسلام، فما تحمل بكى. فقال سعد العملاق هذا، قال يا رسول الله ما هذا تبكي علشان طفل؟ فالتفت إليه وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا الراحمون ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كلما نزعت إلى الرحمة رحمك الله، ويسر أمورك في الدنيا ويوم القيامة. أنت وكل من عنده معاناة في البيت من ولد معاق، طفل معاق، رجل كبير معاق، شيء من هذا القبيل، كلما رحمتم هذا الجنس الضعيف المحتاج إليكم نزلت الرحمة عليكم بإذن الله. أم مصطفى بارك الله فيها تقول صاحبتها تقول أخذت منها فلوس، ودائما تقول كلما جيت أرجعها تقول لي أنا وياك أخوات، وإذا وجدت شيء جيبيه، وشيء من هذا القبيل، يقول تقول توفيت ماذا أفعل بهذا المال؟ أخت الفاضلة رحم الله صاحبتك هذه وغفر لها، وأسأل الله تعالى أن ييسر عليها الحساب كما يسرت عليك السداد. أسأل الله تعالى أن ييسر عليها الحساب كما يسرت عليك السداد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل يوم القيامة يقول كان يقول لغلمانه وصبيانه يسروا على الناس، يعني دائما سمح سمح في البيع وسمح في الشراء، لعل الله أن ييسر لنا فيسر الله عليه يوم القيامة. فهذه إن شاء الله في يعني في 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 خير وإلى خير إن شاء الله. بالنسبة لك يا أخت الفاضلة واضح أن الأخت هذه رحمة الله عليها هي مجرد تيسير، فهي لم تملك هذا المال، ولذلك الآن ذمتك مشغولة بهذا المبلغ، يجب عليك أن ترجعينه إلى الورثة، يجب عليك الآن أن ترسلينه المبلغ إلى الورثة، تقول هذا حق الوالدة، يعني اقترضت منها فأقرضتني وهذا حقكم يا الورثة. بارك الله فيك. مريم تقول هل يجوز للرجل أن يلبس الخاتم المطلي بالذهب؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام رفع الحرير والذهب فقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، فالذهب والحرير محرم على الرجال مباح للنساء، مباح للنساء. وبالنسبة لقضية الطلاء، إذا كان يعني الخاتم مطلي بالذهب فله حكم الذهب، في أصح قولي أهل العلم وقول الجماهير على أنه لا يجوز التختم بالذهب ولا بما طلي به، وبعض الفقهاء يتكلم على الذهب اليسير إذا كان موجودا، لكن يبتعد الرجل عن الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل خاتم من ذهب فغضب وأخذه ونزعه وألقاه في التراب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فذهب الرسول فقيل لرجل خذ خاتمك تمتع به، يعني بعه بع. قال لا والله لا أنزع خاتما، لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولي لزوجك يا أخت الفاضلة، إذا كان لك زوج طبعا، إذا كنت ذات بعل يتختم بالفضة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفضة قال العبوا بها، يعني البسوها، ولباس الرجل للفضة الخاتم، أما يروح يحط لسوار كالنساء لا، أو قلادة لا، هذا ما يجوز محرم، وإنما المقصود به الخاتم. أبو عيسى من إيران يقول عندي مصحفين في البيت والمسجد، يقول يعني لما أقرأ في المسجد السورة نفسها ممكن أقرأها في البيت؟ أبو عيسى الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب ويتقبل منك، أنا أنصحك نصيحة، وهي أنك لا تجعل ختمتين بمثل هذه الطريقة، لكل مصحف ختمة، هذا يضيع عليك الوقت. أنصحك يا أخي الفاضل إذا قرأت في المصحف اللي في البيت البقرة وآل عمران والنساء ورحت للمسجد ها وانتهيت من النساء، تبدأ بالسورة اللي بعدها، ما تروح ترجع من جديد للبقرة وآل عمران والنساء، لا كمل، وإذا رجعت للبيت كمل أيضا، بهذا تكون ختمة، لأنه ما عندنا شيء اسمه ختمة بيت وختمة مسجد، ختمة واحدة، واستثمر الوقت في هذا الله يرضى عليك. أبو عيسى يقول يعني أصلي مثلا ركعتين الصبح، ذكر طبعا أشياء يعني فيما يتعلق بقضية الصلوات سنن النوافل وقيام الليل وتحية المسجد. أبو عيسى الله يرضى عليك، مثل ما شرحت قبل قليل لأحد المتصلين فيما يتعلق بالسنن الرواتب، 12 ركعة، ركعتان قبل الصبح يعني قبل صلاة الفريضة بعد الأذان، بعد الأذان يمكنك شاهدتني قبل قليل، هذه ركعتين، 4 قبل الظهر بعد الأذان، ركعتين بعد الظهر بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة من واظب عليها بنى الله له بيته في الجنة، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للوتر، قيام الليل مرغب فيه وهو دأب الصالحين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، فأنت بعدما تنتهي من صلاة العشاء وتصلي السنة الراتبة، إذا صليت 4 ركعات طيب، وآخر الليل 5 ركعات طيب، أو مثلا تصلي 4 ركعات وبعدين تصلي 4 ركعات وبعدين تصلي مثلا 3 ركعات الوتر طيب، كل هذا طيب بارك الله فيك. إذا رحت للمسجد ما تجلس حتى تصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن إذا دخلت أنت نيتك السنة القبلية تسقط عنك تحية المسجد، هي تكون تحية المسجد هذه بارك الله فيك. مرة طيب أم سعد أعتذر منك، وسيدة من فرنسا أيضا، إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج، لأن وقت البرنامج انتهى بارك الله في الجميع. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.